الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فذكرنا في اللقاء الماضي أن قواعد العبودية أربع. وهي قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. تقوم العبودية على هذه القواعد، فإذا سقطت قاعدة انهدم ركن. ثم أتبعنا ذلك بأن العبودية ذروة الشرف، ولعل خطبة الجمعة جاءت في مقدمتها موافقة لهذا المعنى، أننا إذا أردنا أن نتقدم إلى العالم بإعلان الهوية وتمييز الشخصية، فلا بد إذا افتخرنا أن نفتخر بالإسلام، وإذا انتمينا أن ننتمي للإيمان، وإذا تعصبنا أن نتعصب لدين الإسلام ولقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا توجهنا فإنما نتوجه بالعبودية حيث انتقلت مباركها. المقصود أن الإنسان إذا أراد بلوغ غاية المنى فلا بد أن يكون لله عبدا. واعلموا إخوتي أحبتي في الله أن من طباع النفس الأنفة من هذا المعنى. فالنفس قد طبعت على الكبر والجهل والظلم والغرور، فهذه الطباع الغلابة لأنها مزروعة في أصل النفس تغلب أحيانا، فتجعل الإنسان لا يطيق العبودية، لأن العبودية حصر وحبس وتضييق، والنفس تحب الانطلاق والتحرر وعدم التقيد. فلذلك يحصل كثير من الملل من العبودية أو التعب أو السهم أو التكره لهذه العبودية، لأن النفس تريد أن تنطلق على هواها وتسارع في مشتهاها، والعبودية تقيدها تجعلها لا تتحرك إلا بإذن سيدها ومولاها. فتحتاج العبودية في مبتدأ الأمر إلى المجاهدة والمصابرة والمرابطة والمكافحة، تحتاج إلى هذه المعاني حتى يستقر المعنى بأن لذتها في غير هذا. كما أن الطفل يستلذ في الأول صدر أمه أن يستجلب هذا اللبن، فببساطة تهضمه معدته ولا يحتاج إلى كبير عمل. فإذا فرم من هذا فإنه يظل أياما قد تكون أسابيع يتكره مصدر الطعام وابتلاعه والتعود عليه ويصعب عليه الفطام، ولكن ما أن يعتاد الأكل إلا ويصبح الأنفة من صدر الأم ولبنها، ويصبح الطعام زاده وسعادته ولذته. فكذلك حين تصدم النفس تتكره في الأول، تتكره النفس تتكلم النصر في البداية هذا الإقام على وادى ورغباتها وأهوائها وملذاتها وشهواتها، ثم لا يلبث أن يكون بعد ذلك ألذ شيء عندها طاعة الله والعمل في مرضاته، ويصبح أشق شيء عليها موافقة الهوى ومعصية الله، ولكن الأمر يحتاج إلى كبير صبر. فاللهم ألهمنا الصبر والثبات. بل أذكرنا أن العبودية ذروة الشرف، ننتقل الليلة نقلة وهي لزوم إياك نعبد لكل عبد حتى الموت. لزوم إياك نعبد لكل عبد حتى الموت. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال أهل النار: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. واليقين هنا وهناك الموت بإجماع أهل التفسير. دائما حين تلتقي مع مخالف لابد أن تضع أصولا ترجع إليها أنت وهو، وإلا فإنك إن لم تضع أصولا يكون مردك أنت وهو إليها، فلن تلبث أن تعرض وهو يرفض وهو يعرض وأنت ترفض، فلن تصل إلى حد. لذلك إذا أردنا أن نناقش جهبذة من جهابذ الصوفية شيخ، فإنه سيركن هنا إلى أن اليقين حصول اليقين في القلب، فإذا وصل العبد إلى مرتبة اليقين سقطت عنه العبادة، لا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يزكي ولا يذكر ولا يشكو القرآن، خلاص وصف. هذا مذهبهم وهذا رأيهم قبحهم الله. لكن اليقين هنا إذا ذكر أنه بمعنى الموت فلابد أن نستشف تفسير من المعتمد عندنا، لابد أن نفهم هذا تفسير من نأخذ تفسير القرآن ممن لأننا إذا تركنا الأمر هكذا فالكل سيتدخل برأيه. أخ طيب ربنا يهدي ويهدي المسلمين أجمعين، يعني سألني بإعطاء هذه الورقة من هذه الجريدة المشبوهة، نعوذ بالله منها ومن شرها، فإنها شر وما عرفنا منها إلا الشر من يوم صدر، وهي تؤذي المسلمين وتؤذي الدعاء. المقصود أن هذه الجريدة فيها فتاوى عجيبة جدا، هل الغناء حرام؟ وآلات الموسيقى الحديثة من عمل الشيطان؟ وهل التمثيل والصور حرام؟ وهل فوائد البلوغ حرام؟ وكيف نرد على ان دعوة الدين قاضية شرك؟ وما هو هذا ركوب الانسان الشيطان للانسان سالك الدين؟ حكم الحاجة السرية والبنج وحبوب الهلوسة؟ كل الحلال. كل الذي ذكرته لك. فالمقصود اردك الى ما ذكره الامام مسلم في مقدمة صحيحه بسنده. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ليس كل من جاء بكلمة في الدين نقبلها. كيف إذا أتاك رجل من الشارع وأنت عندك مشكلة في مشكلة في سيارتك لا تدرس، فأنك أنا أصلح حالك، قلت له حضرتك ميكانيكي؟ قال لك لا. كهربائي؟ قال لك لا. امال سميتك ايه؟ قال لك انا موظف. امال هتصلح ايه؟ يقول لك اشوف كده. يقول له ايه؟ امشي اقرا. نعم في بيتك تنقل سباكه تجيب لها كهربائي؟ مش ممكن. شغلات كهرباء تجيب لها الاساس؟ مش ممكن. اذا كنا لا نسمح في اعمال الدنيا البسيطة
الا يتدخل فيها الا المتخصصون. فكيف نسمح في الدين ان يتلاحم به كل من شاء؟ وهذه الدعوة التي يذكرونها عشان يخرجون احنا من القضية، نقول لا مش كده، وانما المؤهلات هي كيف تعلم وممن تعلم كذا قضية. صح؟ ثم يمكن العالم من شهد له العلماء بالعلم، لا يشهد لم أوفي حتى قال لي المشايخ، حتى قال لي العلماء أفتي فقط أنا لك أن تفتي. الإمام مالك يقول ما أفتيته إلا بعد أن سألت 70 من أهل العلم هل أفتي؟ قالوا لي نعم أفتي. فأنت لذاك أهل؟ قالوا له ولو قيل لك لا تفتي، قال لما حل لي أن أفتي. لو حرم تفتيه لا يحل الأمر أن يفتي. إذا كنا بنعمل حج على المشروع عشان ما يتفرجش ماله، العلم والدين أغلى من النار. هناك ناس يجب الحجر عليهم ألا يتكلموا في الدين. وكما ذكرت أن القضية والطوارئ ليس رضا أحد عن أحد، وإنما شهادة أهل العلم. فلان يتكلم وفلان ما يتكلمش، أهل العلم يقولوا والكل يستجيب ويستمع. فالمقصود هنا أننا حين نتكلم في مسألة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، نسأل مين؟ أهل العلم. من أهل العلم؟ الصحابة. هؤلاء فهمهم مقدم، وهكذا تتعلم. إخوة كثيرين يسأل إزاي أحضر خطبة؟ إزاي أعطي خطبة؟ لابد أن تبدأ هكذا، تفسير الآيات ودين الأحاديث، وتبدأ تشوف تفسير الآيات التفاسير المعتمدة المعتبرة، وتفسير الأحاديث كذلك، شرح الأحاديث في الكتب شروح الأحاديث المعروفة عند أهل العلم، ثم تبدأ بقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، ثم تنتقل إلى من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، وهكذا من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. هذا هو العلم. لا أن نتدخل بآرائنا وأفهامنا ونغتر بعقولنا. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. فالمقصود أننا هنا، يقول ابن القيم هو الموت، اليقين هنا هو الموت بإجماع أهل التفسير. الدليل كلام النبي وصلى عليه صلى الله عليه وسلم في الصحيح في قصة موت عثمان بن مظعون رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه. عثمان بن مظعون لما مات الرسول يقول ايه؟ وأما عثمان فقد جاءه اليقين. يبقى الرسول فسر الموت بأنه أو سمى الموت اليقين. أي الموت وما فيه. فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف. تلك قصة اليوم. أن الإنسان خلق لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا يهدينا أحد الإخوة اللي كان بيذاكر وبعدين حس إن الأمور اتوزعت قدامه، ففكر اتوزع شيء وأختلف، لأن نفس الأمور كان مخصص في الطاعات، فبدأ يطيع ربنا. بيطيع ربنا عشان إيه؟ عشان امتياز. نقول له لا، نحن نعبد الله لماذا؟ لأن الله أمرنا بذلك. سواء بعد العبادة ده امتياز أو إنك نقول فأنت لا تعبد لهذا، وإلا كنت ممن قال الله فيهم ومن الناس من يعبد الله على حرف. فإن أصابته خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ينبغي أن نقرأ هذا، أننا نعبد الله لا لشيء إلا لأنه أمرنا بذلك. تلك وظيفتك تقوم بها، وظيفة العمر ما دام فيك نفس يتردد وجب عليك أن تعبد الله. والمداومة على العبادة مما أمر الله ورسوله به، فقال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن تقتلن الا وانتم مسلمون. ازاي ولا تموتن الا وانتم مسلمون؟ فنهاك ان تموت الا مسلما، فمعنى ذلك انك تستديم على الاسلام حتى تقاتل، انك لا تدري متى تموت، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس باي ارض تموت. فاذا كنت لا تعلم متى تموت فينبغي ان تكون في كل لحظه جاهزا مستعدا للموت، نسال الله ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمه. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: احب العمل الى الله ادومه. اللهم ارزقنا دوام العمل يا رب، وارزقنا المداومه على العمل يا رب. وهذه المداومه من اشق الامور على النفس، فان النفس كثيره الملال تحب التغيير، وخلاف هواها الثبات على العمل. ولذلك كانت المداومه على العمل لها هذا الفضل العظيم. ما سبب عدم المداومه؟ لماذا ينفك الانسان من المداومه ويترك المداومه على العمل احيانا؟ سبب هذا عدم الحب. لو احب لدام، فان ما كان لله دام وانفصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. لابد ان تعلم هذا، انه لو احب وينقطع عنه قد اساء الى ربه. لماذا؟ قالوا لانه لما انقطع جاء الناس يقولون لو كان من عليه خيرا انقطع.
واضح يا شباب ولا قلت ايه؟ فصلي صلى الله عليه واله وسلم لما يبقى انسان مجتهد. اللهم ارزقنا الثبات على الدين يا رب. لما يبقى انسان مجتهد ومواظب على مجالس العلم والصلوات، ثم فجأة يحلى لحيته، اللهم عافهم ولا تبتلنا يا رب. يحلى لحيته ويبدا يحضر مجالس العلم. الناس يقولوا ايه ده؟ لو كان على الحق ما كانش ترك، صح؟ هو اتأكد منه كان على الحق، فيكون قد اساء لدين الله. ولذلك قلت لكم مرارا ان الناس اللي هم مسترخين، مسترخين طب ساكتين ليه؟ عايزين تتفرجوا عليه؟ برضه في خطبه الجمعه فوجئت ان نبقى بعد ما خرجنا من خطبه يقول ما سمعناش ولا كلمه. طب ساكتين ليه؟ ما قلتوش ليه بالامس؟ ربنا يديك احنا شعبان. قبل الدرس تكون محاضره كده تحط لي السماعه دلوقتي. قابل عمك الجواب دي. صليتم؟ والله ربنا يعلم ان انا ما كنت قادرا ان انطق بكلمه، ولكن لما شفتكم انشرع صدري. نسال الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على الايمان، وان يحبب الينا واليكم الايمان ويزينه في قلوبنا، وان يكره الينا واليكم الكفر والفسوق والعصيان، وان يجعلنا واياكم من الراشدين فضلا منه ونعمه وهو خير الرازقين. حطيت معايا فايل لتر يعني افضل ساكت. كنت رايح لين كده معايا مال عدى كثير من العلماء واجبا، واستدلوا بدليل وجيه جدا وهو حديث: ونظرت في ذنوب امتي، حديث طويل هذا جزء منه، فلم اجد اثما اكبر من رجل اوتي آية من القرآن ثم نسيها. قالوا ايه؟ قالوا ورد الوعيد الشديد في من حفظ آية ثم نسيها، فانه كان قبل حفظها لا يتحين عليه، فلما حفظها وفرط فيها صار آثما بتركها. وصلت؟ ينبغي ان تفهم هذا. عشان كده الاحناف اوجبوا ان من دخل في عمل وجب عليه اتمامه، بدليل ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتمه. قالوا والمحبوب لله واجب،
فإذا دخل واحد في الخمل وجد عليه إسلام عمل، يعني واحد شرع في الصيام نويت أنت أنك تصوم بكرة، صمت للظهر، يقولون إذا أفطرت وجب عليك القضاء وإلا أدم. ده برأي الأحناف هو غير صحيح، ما تتقدش. المقصود أن المداومة عن العمل دليل الحب، اللهم ارزقنا حبك يا رب، وترك العمل والملاي دليل نقص الحب او عدمه، نقص الحب او عدمه. فالمقصود قلنا بان الذي يترك العمل شاهد زور ضد الاسلام او ضد الله، فان الناس اذا راوا يصلي ثم ترك الصلاه قالوا اذا صلوش لو كان فيها خير كان استمر ما كانش اضعها الى اخره. فالمقصود يا شباب ان اول سبب للمنام عدم الحب. ثانيا التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصف فهو يتعرض لذم الله وغضبه. واحد اقبل على الله لحد ما وقف من ايدينا وقال له احمد ربنا ظهره ومشي، يعرض بعد الوصف فيتعرض للذم والبغض. ثلاثة مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم كمن انقطع. لما الانسان يقعد يدور على الباب يعني ده يوم كامل فلا شك انه يفتح له بخلاف اللي ده. لذلك قال بعض السلف للعمل الصالح ثواب وللمداومة ثواب ومثلي ومثلك ومثلي ومثلك يصوم يوما ويفطر يومين ويقوم ليلة وينام ليلتين وليست تصلح القلوب على هذا. للعمل الصالح ثواب وللمداومة ثواب آخر. انتبه الان وانت تلاحظ هذا ان اذا كان الدرس ثابت دائم بيحصل نوع من انواع المواظبه ويحصل فيه خير ومنفعه، اما اذا كان يجي مره ويقطع مره ويجي مره ويجيب مرتين هل هذا يحصل منه خير؟ هذه التجربه واضحه انه كلما ثبت العمل وزوم عليه كانت بركته اكثر. للعمل الصالح ثواب وللمداومه ثواب. ولذلك نصح العلماء ان من اراد ان يبلغ الغايه في طلب العلم ان يداوم، ان يداوم. ولذلك قال ابو حنيفه ثبت عند حماد فنبت، ثبت فنبت، واضح؟ نعم. ثبت فنبت، ثبت عند الشيخ، الثبات على كتاب، الثبات على شيخ، الثبات على عمل، هذا يثمر النبات ان ينبت فيه ملكة العلم وملكة الفقه وملكة الخير. ولذلك قالوا ان الثبات معين على المداومة. نسأل الله عز وجل ان يعيننا واياكم على طاعته. فالمقصود ان مداوم الخير ملازم للخدمة وليس من لازم كمن انقطع. اربعة ان المداوم له الاجر وان انقطع قدرا. قال صلى الله عليه وسلم اذا داوم العبد على عمل على طاعه، اذا داوم العبد على طاعه ثم سافر او مرض قال الله للملائكه اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما. فاذا كنت انت مداوم على اربع ركعات قبل الفجر يوم السبت ما تقدرش تقوم يكتب لك اربع ركعات، يوم السبت ما تقدرش تقوم يكتب لك اربع ركعات، يوم تسعه تنام برضه ربنا يقول اكتبوا له ما كان يعمل واجعلوا نومه صدقه مني عليه. هذا حفر المداومه على العمل. مواظب على الاثنين والخميس كان يوم اثنين مرض ما زدت كم من افطار يكتب لك الثواب. مواظب على صلاة الجماعة كما جاء في الحديث ان العبد اذا مرض يقول ربنا لملائكته اكتبوا لعبدي سعيه وشده وحمله صغيره وكبيره فاني انا الذي حبسته. هذا الخوف المتواضع على الحمل، كلما داومت اخذت الاجر، ولذلك اذا داومت اخذت الاجر، ولعله يستمر عملك بعد ذلك الى ما لا تتخيل. كذلك المداومة تثمر المحبة، اذا قلنا ان المداومة سببها المحبة فكذلك المداومة تثمر المحبة. بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القدسي، يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب الي من نوافل حتى احبه. لا يزال تفيد الاستمرار، ما شاء الله شطار، تفيد الاستمرار. لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فهكذا باستمرار يثمر عندك محبه الله. اسمع بقى، المحبه دي تثمر ايه؟ فاذا احببته فانه سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش به، واذنه الذي يمشي بها. ولئن سالني لاعطين، ولئن استعاذ بي لاريد جنه. انتبه ان ثمره المداومه حب الله، فيعينك على العمل ويرزقك الثبات عليه، بل ويجعلك تحب العمل. دي مجربه برضه في موضوع القراءه والكتب، ان الانسان في بدايه الامر كان يميل من موضوع القراءه والمطالعه، ولكن لما داوم وحارب وجاهد صار احب شيء اليه ان يقرا، حتى يستشعر ان بينه وبين الكتاب رفقه وموده، بل بينه وبين الكتاب شيء من الارتباط الشديد، حتى انه بينه وبين كتابه نفسه ينظر فيه فيستشعر الراحه والسعاده ويستجلب القراءه والمداومه عليه. فيثمر عندك المداومه حب الله، فاذا احبك الله داومت على الحمل، لان قلنا ان حبك لله محبوب من الحبين، ان الله احبك فجعلك تحبه، فلما احببته احبك، يثيبك على الحب حبا ثانيا، فانت تداوي عشان يحبك، فلما يحبك يخليك تداوي. اللهم ارزقنا المداومه على العمل. فلذلك اذا داوم العبد على العمل تسهل عليه ولا يشق ولا تشق عليه، وبعد ذلك يتقنها. برضو المداومه تدفعه الى الاتقان، اجمع عندك خبره، لما انت تداوم على عمل معين تزداد فيه خبره فتتقنه، تتقن هذا العمل فتصبح قد جمعت حبين، احب العمل الى الله اكبره، وان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. يبقى الاثنين، فتسمع حبين لله لك، نسال الله ان يرزقنا حبه. فلذلك ايها الاخوه، ان المداومه على العمل والمداومه على الطاعه تجعل القلب يالفها ويحتاجها، فلا يملها ولا يتكرهها، وانما يستمر عليها ويتقنها. ولذلك من وسائل تربيه الطفل المسلم، تربيه الاولاد في الاسلام، التربيه بالتعويض. بالتعويض، وكثيرا ما ذكرت لكم كلمه المراه التي اوصت بها ابنائها فقالت: يا بني عودوا انفسكم طاعه الله، عودوا انفسكم طاعه الله، فان النفس اذا احتاجت الطاعه وراودها الشيطان وراودها الملعون على معصيه مرت بهم المعصيه محتجمه وهم لا منكرون. اذا احتاجت النفس الطاعه فان كما قلت النفس اثنان بيحترق عليه البار، لكن اقول لما تدرك انك انت الصبح تستغفر الف اثنان، اذا جاء الصباح ولم تستغفر تستشعر ان في حاجه ناقصاك، انت مضطرب. ايه مشكله؟ اذا تعودت ان تعتكف كل يوم في المسجد، اذا يوم لم تعتكف يبقى اليوم كله نرف وتنكيد. اذا احببت ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم قدر معين، اذا انتقص هذا القدر فكذلك هذا التعويض يحمل على المتابعة وعلى دوام العمل فيستلزم حب الله له. فلا ينفك الحب من العبودية ما دام في ذلك التكليف، بل عليه في البرزخ عبودية أخرى. في القبر العبودية لما يسأله الملكان من ربك وما دينك وما يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتمسان منه الجواب باري، وعلي عبودية أخرى يوم القيامة، يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود، فيسجد المؤمنون ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود. اللهم اجعلنا من المؤمنين الموحدين يا رب. فإذا دخلت دار الثواب أو العقاب انقطع التكليف هناك، وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحا مقرورا بأنفاسهم لا يجدون له تعبا ولا نقما، والجزاء من جنس العمل. يلهمون التسبيح كما تلهمون النبل. انت ما بتعملش كده، ما تستحيلش تنفس شريك وزفير، وانما انت تتنفس تلقائيا بالالهام. فكذلك في الجنة التسبيح بالالهام مع كل نفس، سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله، مع النفس داخل بتسبيح وخارج بتسبيح، داخل بتهليل وخارج بصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم. ومن زعم انه يصل الى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق كافر بالله ورسوله. بيقولوا عن البدوي، بيقولوا عن البدوي انه كان الناس قاعدين بيصلوا الجمعه وهو صيح فوق المسجد وغال عليهم وهم بيصلوا الجمعه وهم يصلين. ليه؟ اصل ده بلغ اليقين، هذا كفر. ان صح هذا الكلام، ان هذا الكلام صح يبقى كفر لسه. وانما اذا قالوا وصل فنقول وصل الى مقام الكفر بالله والانسلاخ من دين الله. بل كلما تمكن العبد من منازل العبودية وكانت عبوديته اعظم والواجب عليه منها اكبر واكثر من الواجب على من دونه. كلما ترك الانسان في منازل العبودية باذن الله تعالى، احنا وصلنا 10-15-20 صفحة هم ما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، اصلا خلصهم في شعبان باذن الله تعالى. فاذا جئنا بعد رمضان هندخل في منازل العبوديه بقى، فبسعد باذن الله تعالى، اسال الله ان يسعد قلبي وقلوبكم بطاعته، ستسعد بقى بالمنازل. فنتبارك وسبحان الموفق انه سبحانه وتعالى قدر انها تاتي اول منزله بعد رمضان منزله اليقظه، فتكون حصلت اليقظه في رمضان، فعايزين نواصل بقى اليقظه ونستمر عليها. نسأل الله ان ينبهنا من غفلتنا. فالمقصود من السبب اننا اذا وصلنا الى هذه المنازل والمنازل ودرسناها ستجد ان كل منزله هتستوجب عبوديه اكبر من التي قبلها، وهذا سر كثره استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا انما سر استغفاره، قال يا عباد الله توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مرة. الرسول يتوب ليه؟ العلماء يقولوا بيتوب لامر الله بالتوبه للعباده المجرده، ربنا يقول توبوا الى الله جميعا فهو بيتوب. ويذكر ابن القيم سر ادق من هذا، يقول نعم هذا، وانه كان كل يوم يترقى في منازل العبوديه، فاذا ترقى الى منزله نظر الى اليوم الذي قبلها فوجد الدور فوجده طوله فيستصغره فيتوب الى الله بالحكم. وصل الى هذا المنزله فبيبص للبارح ان المسجد نقص فيعمل ايه؟ يتوب. وده اللي قلناه في درس قول الخميس الماضي في الزهد، ان تزهد في مقام اليوم لترتفع عليه وتتسلق الى مقام الغد. ودي احلى درجة من درجات الزهد، لان الذي يرضى بمقامه لا يفارقه لا يفارقه. شوف انت لما يكون ولد من الاداديه وجبت مجموع يدخل ثاني وحام دخل دبلوم، اذا رضي بالدبلوم خلاص صدر عن الدبلوم، اما اذا لم يرضى فانه ياتي بدرجات ويدخل كليه، واذا رضي بالبكالوريوس واقف عنده، لكن اذا مرضيت يا من ماجستير دراسات عليا او ماجستير خلص يبدا يطلب دكتوراه خلص هكذا. اذا لم يرضى بمقامه الذي وضع اليه في الدين اولى، في الدين اولى انك كلما بلغت درجه ينبغي ان تذهب فيها فتطلب اغلى منها. اللهم ارفعنا ولا تضعنا يا رب. لذلك قال ابن القيم بل كلما تمكن العبد من منازل العبوديه كانت عبوديته اعظم، والواجب عليه من العبوديه اكبر واسلم من الواجب على من دونه. بالنسبه للاخوات تجده بني بيزر وبعدين خمار وبعدين نقاب ملون وبعدين اسود وبعدين ازاز، مش ممكن ده بعد ما لبس اسود ترجع تقول الون ثاني. لا، اياكم والتلون في دين الله، فان دين الله واحد. ما اقصدش التلون لله، المقصود انك انها اذا بلغت درجه ينبغي الا تنزل عليه عنها الا ترجع، فان رجعت فهذا كما ذكرنا فهذا الزور ضد الله ودينه. يقول لو كان خيرا لداومت عليه، فانتبه الى هذا. فالمقصود هنا ان الواجب على كل صاحب درجه اعلى اكبر من الواجب على من دونه، يبقى عمره يوصل لدرجه تسقط عنه العبوديه، بل كلما على درجه كلما كانت العبوديه عليه اكثر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، انت وصلوش ليه؟ ايوه على اله وصحبه وسلم. كان صلى الله عليه واله وسلم يمرض، قال اني اوعك كما يوعك الرجلان منكم، نحن معاشر الانبياء يشدد علينا البلاء ليضاعف لنا الاجر. يبتلى المرء على قدر دينه، فكلما كان دينه اكثر كلما كان البلاء اشد لتكون العبودية أحلى. قال ولهذا كان الواجب على رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل أعظم من الواجب على أممهم إليه، أعظم من الواجب على الأمة. الواجب على الرسول أعظم من الواجب على الأمة. عشان كده قال أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. والواجب على أولي العزم أعظم من الواجب على من دونهم، والواجب على أولي الحلم اعظم من الواجب على من دونهم، وكل احد بحسب مرتبته، كل واحد على هذا. نكمل هنكمل في موضوع جديد. طب صلي صلى الله عليه وسلم. العبوديه ايها الاخوه تنقسم الى نوعان، عبوديه عامه وعبوديه خاصه. العبوديه العامه عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، هذه عبودية القهر والملك. يعني كل العالم، الكافر، اليهود، النصارى، الملحدين، الشيوعيين، العلمانيين، دول عباد لله ولا مش عباد؟ عباد من الصراط. عباد. هذه عبودية القهر والملك. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الكل عبد لكنه عبد الربوبية، عبد القهر والملك. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم عبادي، انت منور، فيقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء. فرغم أنهم ضالين سماهم ظلمهم، لكن تسمية مقيدة بالإشارة عبادي هؤلاء. أما المطلقة العبودية المطلقة فلن تجد إلا لأهل الحق، أهل الصواب، أهل الطاعة. وقال تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عليم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك. وقال تعالى وما الله يريد ظلما لعباد. وقال تعالى إن الله قد حكم بين العباد. فهذا يتناول الجميع، العبودية العامة والخاصة. أما النوع الثاني فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر. بنسمي العبودية الأولى عبودية القهر، والعبودية الثانية عبودية الاختيار. يعني أنك صرت عبدا لله بعد أن كنت عبدا بالقهر، أنك عبد رغم أنفك بالاضطرار، صرت عبدا أيضا بالاختيار، أنك اخترت أن تصلي وأن تصوم وأن تتصدق وأن تقوم الليل وأن تتلو القرآن وأن تذكر الله اختيارا لا قهرا، صح ولا لا؟ فهذه مرتبة الأحلى. مرتبة الأخرى قال تعالى في تسمية هؤلاء المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى عن إبليس ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى عنهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالخلق كلهم عبيد ربوبيته، وأهل الطاعة والولاية هم عبيد إلهيته. ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقا إلا لهؤلاء. أما وصف عبيد ربوبيته بالعبودية فلا يأتي إلا على أحد خمسة أوجه. وصف العبودية الثانية بتاعة الكافرين دي على خمسة أوجه. واحد إما منكرا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا نشرا. واحد تأتي معرفة لله مثل قول الله إن الله قد حكم بين العباد، لكن مش مضافة إلى الله، عبد الله، عباد الله، عبادي، عباد الرحمن، لا زي كده مطلقة، العباد، عباد. الثالث مقيدا بالإشارة، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء. الرابع أن يذكر في عموم العباد فيندرج أنت تحكم بين عبادي. الخامس أن يذكر موصوفين بفعلهم، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. يقال إنما سماه عباده لأنهم لم يخلطوا تلك عبودية، وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة. ليه؟ لأن أصل معنى العبد والعبودية الذلة والخضوع. الذلة وإيه؟ والخضوع. يقال طريق المعبد إذا كان مذللا بوصف الأقدام. وفلان عبده الحب. فلان عبده الحب وحب يعبد يعبد ذلله. فاذا لم يذلله فزدينا في الحب المقصود. لكن اولياء الله خضعوا له وذلوا طوعا واختيارا وانقيادا بامره ونهيه، واعداؤه خضعوا له قهرا ورغما. ونظير انقسام العبودية الى خاصة وعامة انقسام القنوت الى خاص وعام، والسجود كذلك. قال تعالى في القنوت الخاص، القنوت اللي هو الخضوع والذلة، ويأتي بمعنى الطاعة. قال تعالى في القنوت الخاص أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. وقال في القنوت الخاص، وقال في حق مريم في القنوت الخاص أيضا وكانت من القانتين. اما الخروج العام لكل الناس فقال كل وله من في السماوات والارض كل له قانت، اي خاضعون اذلاء بالقهر والغلبه. السجود الخاص قال تعالى ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله وله يسجدون. تسجدون حتى لو سجدتم على الله يعني. الله وله يسجدون. وقال تعالى في السجود الخاص: فإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والله كثير في القرآن سجود خاص للمؤمنين فقط. أما السجود العام ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ده السجود العام. ومعناه أن السجود العام سجود الكره غير السجود الخاص. فخص السجود للمؤمنين سجود خاص أنه سجود عبودية وسجود عبادة. أما السجود الآخر بمعنى الذل والقهر والخضوع والغلبة فكل أحد خاضع لربوبيته ذليل لعزته مقهور تحت سلطانه جل جلاله. هو الفرق بين العبودية العامة والعبودية الخاصة. السجود العام والسجود الخاص. الكنوت العام والكنوت الخاص. فكل الناس عبيد عبيد فضل الله عبيد ربوبية الله. أما الخاص فهم العبيد العباد الذين يعبدون الله طوعا باختيارهم. طيب نكتفي على هذا المقدار الليلة لأننا سنبدأ بقى المرة الجاية بإذن الله تعالى في مراتب العبودية. وهذه المراتب من أعجب ما ستسمع في حياتك لأن راح العبودية تدور على 15 بتكلمون ايه؟ راح العبودية تدور على 15 قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية. قدامنا قبل ما نبدأ في الأسئلة السؤال بتاع الأخت بتاع الأسبوع اللي فات اللي هو في النقاب. ويعلم علام الغيوب أنني جمعت كل ما أملك من كتب بتاعت النقاب فما وجدت إلا 160 نسخة فقط. 160 نسخة. فندي 100 لمين و60 لمين؟ النساء والرجال. 160 للرجال نديهم 160 هم 60 وانتم 100. طبعاً داخل ماشي ده ماشي ده صلي صلى الله عليه وسلم. طيب اما الاخوة اخترح ان احنا نديهم كلهم للنساء لإثبات حسن الظن ان انا ما بكره خمس. طيب هذا ما شاء الله. طيب فين المسجد المصطفى؟ اديهم لهم بقى نزلهم لهم. بس ارجو ان عند الاخوات ما تحصلش بقى ان ايه بس هاتلي هنا خمسة كده ولا عشرة هاتلي هاتلي 20 كده. لا ادي 20 بس عشان اشرح منه بس اشرح منه. طيب ان شاء الله احنا نقول للاخ عمرو يطبع لنا 5000 كل عمرو ماشي يطلع لنا 5000 ويبقى لكم ان شاء الله. هي كلها تكلف اقل من 50 قرش باذن الله تعالى. فاللي بعد كده بعد ما نطبعها مش زي المره اللي فاتت بقى بعد ما نطبعها اللي هيقدر ان شاء الله عز وجل يشارك في مساله القران يبقى جزاه الله خير والا فسنجد من يكفيكم هذا الامر ان شاء الله. بعتهم للاخوات. طيب الاخوات يعني ايه يتقين الله وباللين كده بالراحة بهدوء يوزعوهم على بعضهم واذا حصلت ايضا ابعتهم لنا ثاني. جزاك الله خير. الكتاب اسمه رسالة الحجاب للشيخ محمد صالح شيخنا محمد صالح ابن عثيمين حفظه الله تعالى ونفع المسلمين بعلومه. ذكر من القرآن عدة أدلة. الدليل الاول احنا عايزين نتكلم عن الجواز شوية عشان معانا عريس النهاردة ربنا يسعده في الدنيا والاخرة ويبارك له يا رب. لكن موضوع الهجاب قريب من موضوع الزواج يعني. ذكر الشيخ من القرآن اربع ادلة ومن السنة ذكر ادي خمسة ست أدلة من السنة، أربعة من القرآن وستة من السنة، وذكر من أدلة القياس ثلاث أدلة، ثم ذكر أدلة المبيحين لكشف الوجه والرد على أدلة المبيحين لكشف الوجه. فهي رسالة رغم أنها صغيرة الحجم لكنها عظيمة عظيمة الفائدة. نسأل الله أن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين وعن الدعوة خير الجزاء، وأن يبارك في صحته وفي عمره. قال الدليل الأول: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. يقول الشيخ حفظه الله: بيان دلالة هذه الآية على وجوب الحجاب على المرأة من وجوب عندي. أولا أن الله تعالى هقول لك بصر ربنا يهديك. دلالة هذه الآية من وجوه: أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن، صح؟ والأمر بحفظ الفرج أمر بالحجاب، لأن ترك الحجاب وسيلة للتفريط في الفرج. ولا يرتاب عاقل أن من وسائل حفظ الفرج تغطية الوجه، لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي يؤدي إلى الوصول والاتقاص. العيال المجانين العلمانيين ربنا يهديهم يا رب، يقول لك أنتم خلق ضارب، بتفكروا إن كل واحد يمشي مع واحدة يعني هي. طب طبعا الذي يفكر كده ما نفكر ازاي؟ يقول لك لا، لا يجوزوا مع بعض اخوات اخوات، هو كذاب، هو يعلم. زي الامام الشافعي ما قال لحفص الفرد، قال له: والله انك تعلم اني اعلم انك كذاب. او قالها ثاني، قال له: والله اني اعلم انك تعلم انك كذاب. انت عارف ان انت كذاب، وان انت بتقول ده كذب. فلذلك اللي يقول لك واحد يمشي مع واحدة ويبقوا كده اصدقاء اصحاب بيكذب عليك، ولا انتوا مش معايا في الحته دي؟ واقع واقع مشاهد. فلذلك اذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرد كان مامورا به، لان الوسائل لها احكام المقاصد. اثنين، الدليل الثاني من الايه قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جوبهن. الجيم فتحة الصدر، الفتحة دي هي فتحة الصدر، لما تفتح الزرار الأخلاقي يبقى جزء من صدرك بين السمعة دي هو ده الجيم. فإن الخمار، وليضربن بخمرهن، إيه الخمار؟ ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدقة، يعني زي ما نقول زي السهل يعني. فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها. هي اللي بتعمل خمار بتعمل ايه؟ بتحطه على راسها وتقور منه على قد وشها، صح؟ ما هي المفروض تحط على راسها وتنزل يغطي جبهة، فلما يكون على راسها ويغطي الجيب لازم ينزل على الوجه، ده الامر الطبيعي بدون استعاذ. لكن هو يستعاذ يروحوا فاتحين حتى يبصوا منه. لكن الصح ان عشان كده سيدنا عليه سال فيه رحمه الله ويسال الانصار لما نزلت آية الحجاب، هتيجي معانا في الأدلة من السنة، لما نزلت آية الحجاب قمنا إلى مراطئنا فزققناها وخرجنا كأن على رؤوسهن الغرفان. خلاص حاطت الحجاب على دماغها رجل على وجهها بالطبيعي. ده وجه. الوجه الثاني أنها إذا كانت مأمورة بستر النحر والطرش، وهذا واجب بنص الآية، كان وجوب ستر الوجه من باب أولى. صح ولا لا؟ من باب اولى، لان الوجه موضع الجمال والفتنه، فان الناس يطلبون جمال الصوره لا يسالون الا عن الوجه، فان كان جميلا لم ينظروا الى ما سواه نظرا ذا اهميه. ولذلك اذا قالوا فلانه جميله يعني ايه؟ جمال الوجه، فتبين ان الوجه هو موضع الجمال طلبا وخبرا. فان كان كذلك فكيف يفهم ان الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه؟ ينفع؟ الوجه الثالث من الاية نفسها ان الله تعالى نهى عن ابداء الزينة مطلقا الا ما ظهر منه. ماشي يا عم؟ جالسة جاي صلي بقى، اللهم صل على النبي محمد. نهى الله عن ابداء الزينة مطلقا الا ما ظهر منها، وهي التي لابد ان تظهر كظاهر الثياب. خلي بالك بقى من الكلام ده، الكلام ده قلته كده ولكن قبل كده، لكن اقوله تاني لله. العريس صابر معانا شويه ولا مستعجل؟ طب صل صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله العروسه مش هتقلها، ان شاء الله هنقلها يا رب، ان ربنا ينزل السكينه على قلبها. فبتقول ان الزينه، لفظ الزينه في لغه العرب، الزينة في لغة العرب ما كان زائدا على الأرض، ده الأول. اثنين، وسريع الزوال. ما كان زائدا على الأرض وسريع الزوال. الأدلة من القرآن يقول الله عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، أو إيه؟ لا اصبر. قال تعالى بس طب اعمل له ايه؟ بقول له اصبر الثاني ينطق، ما تسكت يا رب. اللهم صل على النبي محمد. انا بحبكم في الله، جزاكم الله خير. ربنا سبحانه وتعالى في، طيب هقول لك، هقول لك على مكانها احسن تجيبها صح. خذ الحديث، قول بقى اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله وزينه. الزينه دي هي مفصله في الايه اللي انت قلتها في الاول، انا جعلنا ما على الارض زينه. يبقى الزينه شيء زائد على، زائد على الارض. المال والبنون زينه، حاجه زائده. يبقى مين يقول لك الزينه الوجه والكفين؟ يبقى مش فاهم ليه؟ لان الوجه والكفين من العرش مش حاجه زياده، زايد اللي هو الخاتم والملابس. الملابس ايه دي الزينه؟ لان من شانها ان تزول. عشان كده لما ربنا يقول في القران خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني خذ جسمك ولا تزين؟ ولما يقول تزين يعني البس ولا يعني هات جسمك؟ البس، تزين. فمن هذا علم ان الزينه ما كان زائدا على الارض وما كان سريع الزوال. عشان كده نهى صلى الله عليه وسلم عن ترقيق الحاجبين وفلج الاسنان ورش الشعر، لان ده كله مش سريع الزوال. لكن شويه بتاع ده على الوجه كح مع الميه يروح. هي دي الزينه، هي دي الزينه. فالمقصود ان الزينه التي جوز مضطرا، قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. ليه؟ لذلك قال الا ما ظهر منها، ولم يقل الا ما اظهرن منها. فهمني ولا لسه ما فهمتش؟ ربنا بيقول سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر. هي الاخت يجوز تحت الاسلام تلبس ما تحت. يعني تلبس تحت الاسلام فستان حرام؟ فستان من الزبد مش مشكله. تحت الاسلام هي حرام. ما تزعلش مني تزعلني اصفر اصفر اقول لك انا. استنى صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلبس هي تحت الاسلام فستان طويل مش هكذا. ده مناوي جه الهوا واحد رافع الاسدال شويه او هي بتطلع الرصيف بتنزل من العربيه فالثوب اللي تحت الاسدال عمل ايه؟ ظهر. هي اظهرته اللي هو اللي ظهر. لكن لما تكشف وجهها تبقى هي اللي اظهرته اللي هو اللي ظهر. ربنا ما قالش الا ما اظهرنا منها. ده قال الا ايه؟ ما ظهر. ظهر بالعارض بالاضطراش. الا ما ظهر منها ظهر. فلذلك نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم. فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى. فالزينة الأولى هي زينة ظاهرة الملابس الجزمة الشنطة هذه زينة ظاهرة. أما الزينة الباطنة التي تتزين بها لزوجها ولمحارمها ولو كانت الزينة الثانية جائزة لكل أحد لم يكن للتحريم في الاول والاستثناء في الثاني فائده. ده كلام زي الفل. ده عايز تحليل ثلاثة صفحة. ده ربنا في الاول قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. ده نهي عام ما يبدلش نفسه. ثم جاء في بعدها قال سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. اذا القضية بقى هنا اختلفت ايه؟ في زينة في الاول وزينة في الثاني. الزينة الاولية ما ظهر منها اللي الثوب اللي تحت الخمار او الخاتم اللي تحت الجوانتي باين او الجزمة اللي هي لابساها او غير ذلك مما يظهر عرضا. الزينة الثانية بقى اللي بتتزين بها لمحارمها ازاي بيزوجها فيجوز محارمها. لان الزينة الثانية مثلا انها تسرح شعرها بطريقة معينة الاصل شعرها مش زينة لكن لما تزينه يبقى ايه؟ يبقى زينة. ملابسها اللي تقعد بيها في البيت هذه زينة لا تبديها الا للبعض او ما نص عليهم. فلو ان الزينة الثانية هي الزينة الاولى لما كان للاستثناء معنا. وصلت يا شباب؟ الدليل الرابع من نفس الآية اكتب اكتب من تحت الباب ده ان الله تعالى يرخص في ابداء الزينة الباطنة بالتابعين غير اولي الجلبة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة لم يطلع على عورات النساء. فدل هذا على امر لما قال ولا يبدين زينتهن في الاخر قال ايه سبحانه وتعالى في الاخر قال ايه او التابعين غير اولي الجلبة من الرجال او الطفل الذين لم يطلعوا على عورات النساء. دل على حاجتين ان ابداء الزينة لا يحل لاحد من الاجانب الا لهذين الصنفين. اثنين ان عله الحكم ومداره خوف الفتنه بالمراه والتعلق بها. صح ولا لا؟ لانه لما اجاز للطفل والرجال غيري اولي الاربه دل ان الرجال غيري غيري اولي الاربه اللي ملهمش شهوه والطفل ملهوش شهوة. فدل على ان دول يصوبوا لان ما لهمش شهوة مش هيتعلقوا. فدل على ان مناط الحب خشية الفتنة. لذلك نقول ان وجوب النقاب خشية الفتنة متفق عليه بين جميع العلماء بلا استثناء. اذا انت اشتري الامام القرطبي والائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد وذكرت ان الزوج ذلك ابن كثير وغيره او لكل دول متفقين في النهاية كله على انه اذا خشيت الكتلة وجب النقاب. وهنا اقول لك انت وانا نسأل الله على عقلاك اي عاقل يقول لي امرأة وحشة مش جميلة ماشية في الشارع الشباب يبصوا لها ولا ما يبصلهاش؟ بيبصوا والله والله بيبصوا لها. ولو التفتت المرأة اليهم هيتعلق بها ويمشي معاها يخيف. فلذلك نقول ان خشية الفتنة لم تعد في عصرنا عصر الفتن على الجميع بل الفتنة على الدميمة ايضا. ليه؟ اقول لك انا ليه. لان الشاب النهاردة ما مش طايل الجو. سعر 17,000 ربنا يديه وفين الواد بتاع 17؟ ها؟ سعر 17,000 وابوها عايز منه بلا كار وعايز منه شبكة وعايز منه مؤخر 10,000 جنيه وعايز وعايز وعايز. فهذا الذي يطلب هذه الطلبات كلها خلت الشباب عاجز. ثم مع عاجزه عمالين كل يوم يولعوا في نار. تلفزيون، المجلات، الاعلانات في الشوارع، الجرايد مليانه صور حقيقيه. فوق كل هذا المتبلغات في الشوارع اللي كل يوم بينزلوا بموديل جديد. فالسلب مولع ما بيصدق اليه اي حاجه بقى، اي حاجه بقى اخرى. اللهم تب على شباب المسلمين، اللهم اعصمنا وشباب المسلمين. لذلك ما عادش بيبص للجميل ابي داود، ده هو زي الملغوص المجنون عمال يخبص كده يمين وشمال عينيه متسايبه. فلذلك يخشى الفتنه من الجميله وغير الجميله. الثاني الوجه الخامس من الايه، اظن احنا كفايه كده بقى يعني. الوجه الخامس من الايه ولا يضربن بارجلهن ليعلن ما يخفين من زينتهم. الله اكبر. هات لي بقى بيقول الوجه والكفين. ربنا بيقول ما يخفين من زينتهم، يبقى الوجه والكفين. ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم، يعني لا تضرب المراه برجلها فيعلم ما تخفيه من الجلاد من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرزق. فإن كانت المرأة منهية عن الضرب بالرجل خوفا من ابتسام الرجل بما يسمع من صوت خلخالها فكيف بكشف الوجه؟ أيهما أعظم فتنة، صوت الخلخال ولا الوجه؟ وأيهما أولى من منح ضرب بالرجل ولا تصيد الوجه؟ سبحان الله. هذه مقصود. واحد يقول لي الحمد لله ما عادوش بيلبسوا خلخال، أقول لك الحمد لله بقوا يلبسوا كعب كوباية. اي قاعدين برضه تمشي تاك تاك تاك. فهذا هو ضرب الرزق سبحان الله. سهل الله يصالح لكل زمان ولكل مكان. تبقى انت ايه الواد قاعد في المدرج جوه وشايف يسمع تخبيط رجلي انا كده. لا، ولذلك انا اقول ان الاخوات لا يحل لهن ان يلبسن ما انا نعلم. فهذا من المنهي عنه. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لذلك أيما أعظم فتنة، أن يسمع الرجل خلخالا في قدم امرأة أم يدري ما هي وما جمالها؟ هو في الخلخال لا يدري أشاب هي أم حسود، لا يدري أسوهاء هي أم حسناء. أيما أعظم فتنة هذا، أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل يمتلئ شبابا ونضرة وحسنا وتجميلا مما يجلب الفتنة. إن كل إنسان له إرفة في النساء يعلم أن فتنة الوجه أعظم من فتنة الخلخال. عشان ما نطولش عليكم الدليل الثاني قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. وجه الدلالة نفي الجناح والإثم عن القواعد. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح، يعني ليس عليهن إثم أن يضعن ثيابهن. فإذا رجع الجناح عن كبار السن لكبر سنهن فإذا نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة، ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين عاريات ولا لا. يعني ربنا بيقول ليس عليه والقاعد النساء الذي لا يصون نكاح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني تقعد عريانة. يبقى المقصود هنا بوضع الثياب إيه؟ ترك النقاب، ترك ستر الوجه التي تكون، انما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع مما يستر الوجه والكفين. فالثياب المذكوره المرخص لهذه الحجائج في وضعها هي الثياب التي تستر جميع البدن. وتقسيط الحكم بالعجائب دليل على ان الشابات عليهن جناح في كشف الوجه. الدليل الثالث قال تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجه ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحده. وتفسير الصحابي حجه ولا لا؟ فإذا قال ابن عباس يغطين وجوههن أنقذ الأقل. عشان كده نيجي نستدل بقول ابن عباس إن الزينة وجه الكفين اللي هو في صورة النور بيقول أنت مبسوط بالأحزاب أن يغطي الوجه. ودل وعلم من أهل المصطلح إن الإسناد إلى ابن عباس ضعيف في تفسيره الذي في صورة النور، وإنما هذا هو الإسناد الصحيح. قول الصحابي حج وقوله رضي الله عنه ويبدين عينا واحدة انما رخص في ذلك اجل الضروره لكشف الطريق. والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزله العباء. الدليل الرابع قال تعالى: لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن كثير رحمه الله: لما امر الله النساء بالحجاب عن الاجانب بين ان هؤلاء الاقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سوره النور عند قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. فهذه اربعه ادله من القران تفيد وجوب احتجاب المراه عن الرجال الاجانب. والايه الاولى تضمنت خمسه اوجه للدلاله على وجوب الحجاب. فين بقى اللي يقول لي اتحداك لو طلعت لي ايه من القران تدل على الحجاب؟ هذه اربع ايات بالرغم ان الايه الاولى اشتملت على خمسه اوجه في الدلاله على وجوب النقاب. ادله السنه. الدليل الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا خطب احدكم امراه فلا جناح عليه ان ينظر منها اذا كان انما ينظر اليها لخطبه وان كانت لا تعلم. تسمع حديثا ثانيه؟ طب سلم صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر منها اذا كان انما ينظر اليها لخطبة وان كانت لا تعلم. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وجه الدلالة: نفي الاثم عن الخاص بشرط ان يكون نظره للخطبة، فدل هذا على ان غير الخاطب آثم بالنظر. وكذلك الخاطب اذا نظر لغير الخصبة اذا كان خصبة من النظر التلذذ والتمتع. عشان كده هنقول ان الاخ اللي يروح يتجوز دايما يسأل: اشوفها كم مرة؟ هي مرة ترشف عجبتك تخطبها، بعد ما تعقد عليها شوفها زي ما انت عايز، لكن هي مرة في الاول انظر اليها. فإذا أعجبتك، إذا تمت الخطبة حرم النظر إلى أن يتم العقد. أجنبي. لكن يشوفها مرة عجبته يقول معلش كمان. عايز أشوف تاني. شوف تاني ليه؟ هو يشوف تاني للتمتع والتلذذ فهو آثم لأنها لا تحل له. فإذا قيل ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه، فقد يكون المراد بذلك النظر الى الصدر والنحر. فالجواب ان كل احد يعلم ان مقصود الخاطب المريد للجمال انما هو جمال الوجه، وما سواه تبع لا يقصد غالبا. عشان كده لما يجي واحد مخطئ بلاش اروح فيه اكثر من كده ويقول عايز اشوف رجلها عايز اشوف شعرها هو مخطئ، اما مقصود النظر الى وجهه يشوف وجهه عجبه خلاص كل اللي جاي هيبقى احسن منه. انا اعجبك الوجه اعجبك انتهت القضيه. وانا يبعث المراه ما تزعلش ترجع تصحول ولا حرام. انا بقول للاخوات اللي تحت مش كل واحده تقعد تقف في مسجد الاخوات تروح تحكي لجوزها الحكايه. الاخ اللي جاي بيحكي لنا قصه النهارده انه ان الدكتور حكاش ان في وقت دخلت وعملت 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 ليه تريد؟ نهى رسول الله عن هذا صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر اليها. تخيل لي احنا مبنيها وابعتي ولا وفي وقت اخطائف كذا وقت عامل الامر، لكن تحكي جوزك هيفضل بقى واقف هو مستنيك عنده بيبص يا ترى مين فيهم اللي طالع دي. نسأل الله يهدي الناس. فالمقصود ان المريد للجمال انما ينظر الى الوجه. الدليل الثاني من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر باشراج النساء الى مصلى العيد قال ان النساء يخرجن حتى الحيض، قيل يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب، فقال صلى الله عليه وسلم لتلبسها اختها من جلبابها. حديث متفق عليه. هذا الحديث يدل على ان المعتاد عند نساء الصحابه ان لا تخرج المراه الا بجلباب، والمقصود بالجلباب من الراس للارض. كيما يعني بيقولوا عليه من الراس للارض، وانها عند عدم الجلباب لا يمكن ان تخرج. ورسول الله لم ياذن لهن بالخروج بغير جلباب، فكانه امر بالجلباب للخروج للعباده. الدليل الثالث ما ثبت في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس. قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منع بنو إسرائيل نساءها. الدليل من وجهين، أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة. الدليل الثاني أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علما وفقا وبصيرة في الدين ونصحا لعباده أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد، وهذا في زمان القرون المفضلة، فكيف بزماننا هذا؟ الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهم؟ قال يرخينه شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن؟ قال يرخي له ذراعا ولا يزيدن عليه. في الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وانه معلوم، فالقدم اقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب، فالتنبيه الادنى تنبيه على ما فوقه وهو اولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى ان يجب ستر ما هو اقل فتنة وترخص ما في كشف ما هو فتنة. الدليل الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. واحدة سيدة عندها مكاتب، يعني عندها عبد شريان فلوسها وهو بيكاتب بيدفع لها الفلوس عشان يبقى حر. الرسول قال تحتجب منه. ليه؟ لانه صار اجنبي عنها، فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الاجنبي. الدليل السادس كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فاذا حازونا فهدى لك احدانا جلبابها على وجهها من رأسها، فاذا جاوزونا كشفناه. والحديث كما هو معلوم صحيح. قال شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا يدل على ان النقاب والقفازين كان معروفين في النساء اللاتي لم يحرم، وذلك يقتضي ستر وجوههن وايديهن، فهذه ستة ادلة من ادلة من السنة على وجوب الاحتجاب. يعني الشيخ بعد كده ذكر ادلة القياس، وبعد كده أدلة المبيحين ورد عليها، وحيلكم على الكتاب تستفيدون منه إن شاء الله عز وجل. وننظر في الأسئلة لمدة 5 دقائق لعل فيها ما يفيد. أخت مسلمة تقول هل تستقيم الحياة لامرأة مسلمة مع رجل فاسق، وهل لمرتكب الكبيرة طاعة أو من عمل؟ الأخت دي بعدت أكثر من ولا قبل كده إن زوجها زنا، تعمل إيه؟ نقول إن الله غفور رحيم، هو لم يغفر، يعني هو بزناه لم يكفر، فإذا تاب وأصلح وجب العفو عنه. كيف رضيه الله له عبدا ولا ترضينه لك زوجا؟ قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ربنا سماه عبده. فانت ازاي ما ترضوش دول؟ والا ينبغي ان تعبي وتصحي وتلفي.
ايه بقى ربنا
يقول حضرتك ما انت تقرا الهي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، اشرت باصبعك على صدرك مع رب عبادي ان عبادي. وكما نعلم من فتاوى شيخ الاسلام تيميه بمخالفه ذلك. ايه المخالفه يعني؟ يعني تفكر ان انا قصدي عبادي انا؟ عبادي انا يعني؟ ان انا ربنا يعني؟ اه والله اقل عبد من عباده ان شاء الله، ربنا يتعنى عباده حقا. شاب متزوج من امرأتين بين الاولى والثانيه شجار وشقاق. وفيه ساعه دائما رجاء من فضيلتكم تقديم نصيحه لهذه الزوجه. اقول ان سبب اي شقاق وشجار بين امرأتين تزوجهما رجل سببه الرجل وليس المرأة. نعم، لكن ان فصلت بينهما بالكلية ومعلوم من الشرع وجوب ايجاد سكن لكل واحدة، يعني دي تبقى لها شقة والثانية تبقى لها شقة، ما الداعي للاختلاط؟ ما الداعي لهذا؟ مفيش اختلاط، دي شقتها ودي شقتها. انت بقى بتروح هنا وتروح هنا، تروح هنا تتكلم عن الثانية وتروح للثانية تتكلم عن الأولانية، فيكرهوا بعض. فانت خليك حكيم، خليك انت عاقل في التعامل في هذه المسائل، واعلم انهن ناقصات عقل، فتتعامل على هذا الاصل، التعامل على هذا الاصل انهن ناقصات عقل. فالمقصود انك ينبغي ان تكون انت الاعقل، انت الاعقل. هذه الاولى. الثانيه ان احنا نقول للاخت انك تحمدين الله ان الله عز وجل اعانك على قبول هذه السنه. فكم من نساء يكرهن ما انزل الله وللاسف الشديد ويرفض. فاذا كان من فضل الله عليك ان رضيتي واقمت هذه السنه فاشكري نعمه الله بان تكوني الاحسن خلقا والاكثر صبرا واحتمالا. فان خير الاصحاب عند الله تعالى خيرهما لصاحبه. يعني بيقول ان انت رايح تعمل عمره، فانا اقول لك ما تطلعش عمره. هل اعتمر رسول الله في العشر الاواخر؟ لم يحصل، لانه كان مربي رغم حثه على ان يعتمر الاخرون. لا فقيه. جزاك الله خيرا يا اخي. انا وهو محب وانا محب، ده انا دايب فيكم. بحبكم في الله والله. فانا اقول يا اخي ان السنه اللي فاتت يعني كنت في رمضان في مكه، وتركت وجيت العشر الاواخر لأعتكف معكم الحمد لله رب العالمين. وأنا أشهد أنه كان في خير عظيم لا شك، يعني ليا ولا أدري لكم استفدتم أم لا، لكن المقصود أن الإيثار هيجي معنا يوم الخميس إن شاء الله في درس الخميس، ألتحكم بالحضور إحياء معاني مفقودة من الإسلام. هنتكلم عن الإيثار، مش الإيثار أنك تبقى بقك اللهم تطلعها تديها لأخوك، هو درس الإيثار. في إيثار في العبادات اللي احنا بنسميه لا إيثار في القربات، لا إيثار في القربات. هنتكلم أنه ليس من الإيثار أن تؤثر أحدا بحظك من الله. فهمني؟ يعني ابن عباس لما كان قاعد على يمين النبي صلى الله عليه وسلم والرسول شرك، وعايز يدي ابو بكر لانه كان قاعد على شمال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس اترضى ان اعطي الشيخ؟ ابن عباس ده ولد عنده 9 سنين وابو بكر الصديق عنده 60 سنة، فالرسول عايز يدي مين؟ ابو بكر. بس هي المفروض المشي فين؟ في اليمين، في اليمين. فالمقصود يستاذن الولد صلى الله على النبي محمد. شوف السنه يا اخي، وهذا دليل على ان اتباع السنه هو الادب. كلام فاكرين قلنا في امبابه ان اللي يقول لك انت لازم تقول اللهم صل على سيدنا محمد لان ده الادب، والادب مقدم على طاعه الامر. غلط، طاعه الامر هو الادب. فالرسول يستاذن الولد ادي الشيخ ادي الوقت، فقال لا والله لا أؤثر بحظي منك
احدا يا رسول الله. لا ده انا اجرب بعد منك اديها لحد تاني الصبح. فلا تؤتي احدا بحظك من الله. ربنا فتح لك فتح ما تديش حد. خليك تمسك وتشبث. كثير الادله جابر بن عبد الله وابوه عبد الله بن حرام لما كانوا في نفس الصحون هو يقول لابوه اقعد عشان بناتك وابوه يقول له يا ابني اقعد مع اخواتك. ما فيش الاخر طلعوا الاثنين. ما فيش. وهكذا كثيرون هم الذين جرى بينهم هذا. فانا اوثرك هم دلوقتي اسفلوها علينا. قال لك يا 15 اولية يا 15 ثانيين. فاحنا عايزين 15 ثانيين السنة دي قبل ما نموت لان القلوب صدأت والذنوب زادت والغفلة غلبت. فنحتاج ان نذهب الى هناك لنغتسل من ذنوبنا. نسأل الله يباعد بيننا وبين خطايانا كما باعد بين المشرق والمغرب. وان ينقينا من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. سؤال هام جدا يقول كنت شابا في انا شاب كنت فيما مضى اصوم يوما وافطر يوما ولا امنع قيام الليل ركعتين او اكثر كل ليله. وكنت ولكن للاسف اكتشفت الحقيقه المره ان هذا كله كان دافعه الخوف من فتنه النساء. اكتشفت ذلك بعد الزواج. لما تزوجت احسست اني قد امنت تلك الفتنه فتركت كل ما سبق. لهذا ارجو من فضيلتكم توجيه الشباب الى ان الالتزام لا بد له من هدف رفيع لا الخوف من فتنه واحده قد يعصم الله منها بعد ذلك. ولا بد ان يكون الالتزام من اجل الجنه برؤيه وجه الله الكريم ومرافقه رسوله. لا نكون كاصحاب السفينه اذا جاءهم الموج من كل مكان دعوا الله مخلصين من الدين فلما انجاهم الى البر اذا هم يشركون. جزاك الله خيرا. نصيحه طيبه ان احنا نقول ان الاخ لما يصوم ما يصومش بس عشان امن فتنه النساء وانما يصوم لطلب رضا الله. فاذا رضي الله عنه امنه من كل شيء.